بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله جل وعلا الإعانة والتوفيق والسداد والهدى والرشاد. أما بعد، فهذه كلمة فيما يتعلق بشهر رمضان، فأقول وبالله تعالى التوفيق. من نعم الله جل وعلا على عباده أنه سبحانه وتعالى جعل لهم مواسم، هذه المواسم تكون ذكرى وزاد لهم في سيرهم إلى الدار الآخرة، وهذا كما أنه نعمة من الله جل وعلا أيضا هو رحمة منه سبحانه وتعالى، لأن العباد لا شك هم عرضة للنقص والغفلة والتقصير والتفريط، فهم يحتاجون إلى تذكير وذكرى، ويحتاجون إلى تنبيه، ويحتاجون إلى موعظة. فربنا جل وعلا جعل هذه المواسم تنبيه للناس، وجعل هذه المواسم تذكرة لهم، وجعل هذه المواسم زاد يتزودون به في سيرهم إليه جل وعلا وإلى الدار الآخرة. وعندما نأتي إلى هذه المواسم نجد أن على رأس هذه المواسم هو شهر رمضان، فقد جاء من النصوص الكثيرة التي تبين مكانة هذه العبادة، وتبين عظيم الأجر والثواب لمن قام بهذه العبادة. وعندما نتأمل في النصوص الواردة في ذلك نجد أن هذه النصوص تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم من هذه النصوص تبين كما ذكرت مكانة ومقدار هذه العبادة وعظيم الأجر والثواب لمن أتى بهذه العبادة، والقسم الآخر أسباب إذا أخذ بها الإنسان بإذن الله جل وعلا تتيسر له العبادة وتجعله يقبل أكثر وأكبر على أداء هذه الطاعة. والقسم الثالث تنبه الإنسان إلى ما ينبغي أن ينتبه له في أداء هذه العبادة لئلا تحبط هذه العبادة أو ينقص الأجر في أداء لهذه العبادة، فتنبه الإنسان إلى الأشياء التي ينبغي ويجب أن تجتنب وأن تترك لئلا تؤثر على هذه العبادة العظيمة. ففيما يتعلق بالقسم الذي فيه الأسباب التي بإذن الله إذا أخذ بها الإنسان يكون فيها عون له في الاتيان بهذه العبادة والقيام بهذه الطاعة، فلو نظرنا إلى ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي رواية أبواب السماء، وفي مسلم أبواب الرحمة، وغلقت أبواب النار، وسلسلة الشياطين. وهذا لا يكون إلا في شهر رمضان، فهذا مما يتميز به هذا الشهر الكريم. فعندما تفتح أبواب الجنان وأبواب الرحمة وأبواب السماء وتغلق أبواب النيران وتسلسل الشياطين، في هذا أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان يقبل أكثر وأكبر على ربه جل وعلا، وعلى الإتيان بالطاعات وفق ما شرعه الله جل وعلا. لا يخفى أن الشياطين تصد بني آدم وتمنعهم من فعل الخير وتوسوس لهم وتشوش عليهم وتصدهم عن ذكر الله وعن طاعته، فبين عليه الصلاة والسلام أنه في شهر رمضان أن الشياطين تصفد. وهذا بحمد الله يعني ملاحظ على إقبال الناس على العبادات في شهر رمضان أكثر من باقي الأشهر ومن باقي الأيام، وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده. لو أيضا أتينا إلى ما جاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي صالح أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. الحديث عندما نتأمل هذا الأمر نجد في هذا حث وترغيب، بل أعظم الترغيب للإنسان إلى أن يبادر في أداء هذه العبادة. فربنا عز وجل يبين في هذا الحديث القدسي أن العبادات والطاعات هي للعبد إلا الصيام، فإن الله عز وجل اختص هذه العبادة من سائر العبادات بأن جعلها له سبحانه وتعالى. وقيلت أقوال كثيرة في معنى ما جاء في هذا الحديث، يعني حتى بلغت هذه الأقوال إلى 10 أقوال، لكن من هذه الأقوال أن، وهذا ظاهر الحديث والله أعلم، أن الإنسان عندما يأتي بالعبادة تضاعف الحسنة بعشر أمثالها، وقد تضاعف إلى 700 ضعف، كما هو بالنسبة للصدقة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. إلا الصيام فإن أجره أعظم وثوابه أكبر. هذا ظاهر هذا الحديث والله تعالى أعلم. فعندما يسمع المسلم عظيم هذا الأجر وعظيم هذا الثواب، هذا يجعله يقبل أكثر، ويجعله أيضا يسارع ويسابق إلى أداء هذه العبادة. ثم قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: الصيام جنة. الصيام جنة، جنة من النار، جنة أيضا من المعاصي والسيئات التي هي سبب من أسباب دخول النار والعياذ بالله. فعندما الإنسان يأتي بهذه العبادة تكون هذه العبادة وقاية له من الوقوع في المعاصي والسيئات. وهذا أيضا ما جاء في الصحيحين في حديث إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإن أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصيام، فإنه له وجاء. وجاء وقاية، وقاية من الوقوع في المعصية ووقاية من الوقوع في السيئة، لأن الصائم نفسه تنبعث إلى ترك المعاصي والسيئات والإقبال على الطاعات، وبالتالي تتحقق التقوى، التقوى التي هي وقاية من عذاب الله عز وجل، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. عندما الإنسان يقوم بهذه الطاعة المقصود هو من ذلك أنه يتحقق بصفة التقوى، بالتقوى لله عز وجل. ولا يخفى أن التقوى منزلة عالية ورتبة رفيعة تحتاج إلى تشمير وتحتاج إلى عمل وجد واجتهاد، فمن الأسباب التي تجعل الإنسان يتحقق بذلك هو الصيام. فلذا كما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام قال الصيام جنة، ثم قال في هذا الحديث قال للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه أيضا فرح. وهذا يعني عندما الإنسان يصوم ثم يأتي وقت الإفطار يجد بحمد الله راحة نفسية، وهذا مصداق لما ذكره عليه الصلاة والسلام من أن للصائم فرحتان، هذه الفرحة التي تكون في الدنيا، وهذه الفرحة التي تكون في الدنيا هي بإذن الله سبب للفرحة التي تكون في الآخرة عندما يلقى الإنسان ربه عز وجل. وهذا كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. نعم، عندما يعني لو أراد الإنسان يستطرد لطال به المقام في الخصائص التي خص الله عز وجل بها هذا الشهر وهذه العبادة. ولذا قد جاء عند النسائي وغيره من حديث أبي نصر الهلالي عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عندما طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرشده إلى عبادة يقوم بها ويحقق مرضاة الله عز وجل عليه، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الناس اليوم عندما يسمعون بأن هناك دورة تقام مثلا، أو أن هناك كلية فتحت أو جامعة أقيمت، تجد الناس يقبلون ويدفعون الأموال. الصيام بحمد الله دورة من أعظم الدورات، من أعظم الدورات التي يجد الإنسان آثار ذلك عليه في الدنيا وفي الآخرة. فالسعيد من اغتنم ذلك. ولذا قد جاء في حديث عرفجة عن رجل من الصحابة وقد خرجه النسائي أنه ينادي منادي يا باغي الخير هلم أقبل ويا باغي الشر أقصر، أو كما جاء في هذا الحديث يا باغي الخير هلم أقبل، هذه الأجور وهذا الثواب العظيم وهذه الخصائص التي خصت بها هذه العبادة تجعل الإنسان يقبل، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. على مريد الشر يعني عليه أن يقصر عن المعاصي والسيئات ويتركها لأنه ليس له عذر بعد ذلك. ولذا جاء في حديث جابر وحديث أبي هريرة وعن غيرهم أيضا من الصحابة، هو حديث مشهور جاء من طرق كثيرة بعضها يقول بعض الآخر، حديث عندما ارتقى عليه الصلاة والسلام المنبر قال آمين آمين آمين، وهو ثابت، حديث ثابت بمجموع طرقه. في هذا الحديث أنه من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين فقال آمين. فمن أدرك شهر رمضان ومع ذلك والعياذ بالله لم يغفر له، فهذا والعياذ بالله دليل على استيلاء الغفلة عليه وبعده أو بعده عن الله جل وعلا، ودليل على ضعف همته وخسة نفسه والعياذ بالله، لأنه لم يغتنم هذه الأمور العظيمة وهذا الثواب الكبير. فلذا عليه الصلاة والسلام أمن أمن بالدعاء عليه أن أبعده الله، قل آمين، فقال آمين عليه الصلاة والسلام. كما يعني هو معلوم كما ذكرت قبل قليل، يعني بحمد الله كثير من الناس يعلمون ذلك، لكن من قبيل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لكن أشير إلى القسم الثالث وهو ما ذكرته قبل قليل، من أنه ينبغي الانتباه إلى الأشياء التي تنافي هذه العبادة، وذلك بأن تترك وتجتنب. يعني بحمد الله الغالب على الذي ينتسب إلى الإسلام، الغالب على الناس الصيام بحمد الله، وقلما بحمد الله وتوفيقه تجد يعني إنسان مفطر تجد يقبلون، أو يعني بحمد الله كثرة، ما نقول يعني قلما، لكن تجد بحمد الله كثرة، حتى أنه بعض الناس والعياذ بالله قد يدع الصلاة ولكن لا يترك الصيام، وهذا طبعا لا شك أنه غلط كبير كما هو معلوم، وهذا من عدم انتباهه ل يعني أمور، ومنها ما جاء في صحيح البخاري في حديث من أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه أو شرابه. إذا كان الصائم لا يدع الزور والعمل به، والمقصود هنا بالزور والعمل به جميع المعاصي والسيئات، إذا كان الصائم في يوم صومه فطره يعني سواء في اقتراف للسيئات ووقوع في المعاصي وتفريط في العبادات، فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فأنا أنبه نفسي وأيضا من يستمع إلي إلى الانتباه إلى الأشياء التي تنافي الصوم، وهي باختصار هي المعاصي والسيئات. فينبغي للمسلم أن ينتبه إلى ما ينافي هذه العبادة وإلى حدود هذه العبادة. ولذا جاء عند ابن حبان والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان وعرف حدوده، من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ منه كفر ما قبله. هذا الحديث طبعا في إسناده غرابة، إسناده صالح لكن فيه غرابة، في عبد الله بن قرط وقيل قريط، جاء تسمية قرط وقريط، فيه جهالة ليس بالمشهور، فالإسناد فيه غرابة، لكن المعنى دلت عليه النصوص الأخرى. إذا لم يعرف الإنسان حدود هذه العبادة ولم يتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ منه مما ينافي هذه العبادة، فإذا لن تكون هذه العبادة واقعة في موقعها المطلوب. وهذا الملاحظ على الغالب العام إلا من رحم الله وعصم. فأنا أذكر نفسي ومن يسمعني إلى الانتباه لهذه القضية، وهذا في الحقيقة ليس في هذه العبادة، في كل العبادات وكل الطاعات. الآن مثلا لو نأتي إلى الصلاة، الله جل وعلا يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتجد الكثير لا تنهى صلاة لا عن الفحشاء ولا عن المنكر. ما السبب في ذلك؟ أنه لم يأتي بهذه العبادة على الوجه المطلوب، تجد يصلي بسرعة وقد لا يطمئن في صلاته، وتجده أيضا يعني إلا من رحمه الله تجد الغالب عدم الخشوع في هذه الصلاة، فبالتالي لن تكون هذه الصلاة واقعة في موقعها المطلوب. وقس على هذا كل العبادات، فلا بد على الإنسان في كل العبادات والطاعات أن ينتبه في أدائها على الوجه المطلوب قدر المستطاع، فيعرف حدود العبادة، يعرف ما ينافي هذه العبادة، حتى تكون هذه العبادة واقعة في موقعها المطلوب. ينبغي علينا جميعا أن نجعل لنا أهداف في حياتنا الدنيا، وطبعا لا شك على رأس هذه الأهداف هو تحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى، لكن أنا أعني في كل عبادة وكل عمل ينبغي للإنسان أن يضع له أهداف ويضع له أمور يحاول قدر المستطاع أن يأتي بها. في الحديث القدسي، حديث الإلهي الصحيح الذي خرجه مسلم من حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي ذو عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ربه جل وعلا، أن الله عز وجل يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. بين ربنا عز وجل أن كل الناس هم في ضلال إلا من طلب الهداية من الله، وهكذا في أمور الدنيا: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. فهذه الأمور الثلاث لو أن الإنسان أتى بها لسعد في الدنيا وفي الآخرة، هي تتعلق في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا في أن الله عز وجل يطعمه ويرزقه ويكسوه، وأيضا في الدنيا يهديه، وفي الآخرة أيضا يهديه إلى جنته، لكن عليه أن يبذل الأسباب حتى يتحقق بذلك. ما هو السبب الذي ينبغي الإنسان أن يبذله؟ استهدوني أهدكم، استطعموني أطعمكم، استكسوني أكسكم. ولذا فرض الله عز وجل علينا في كل صلاة أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم. فما على الإنسان إلا أن يأتي بالأسباب، إذا أتى بالأسباب غالبا أجرى الله عز وجل سنته، أنه من أتى بالأسباب بإذن الله أنه يوفق ويحقق ما قصده ويتحقق له مراده. ربنا عز وجل يقول في محكم التنزيل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أخذ في كفه الشريف حصى ورمى بها المشركين، الله عز وجل أدخل هذه الحصيات أو أصابت، جعلها تصيب كل رجل من المشركين. الله عز وجل قادر، ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فلا بد على الإنسان أن يبذل السبب. ولذا ربنا عز وجل قال لعبده وخليله إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال. الله عز وجل هو قادر أن يأتي بالناس جل وعلا، يقول شيء كن فيكون، لكن أمر خليله إبراهيم أن يؤذن، وربنا عز وجل هو الذي تولى سبحانه وتعالى إيصال ذلك إلى كل الناس عز وجل. وهذا كما قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. فلابد على الإنسان أن يبذل السبب، يقوم بنصرة الله، يبذل السبب في عبادته، يسعى إلى طاعته. فإذا بذل الإنسان السبب بإذن الله يوفق. فأقول يعني أنا أدعو نفسي ومن يسمعني إلى أن الشخص يجعل له أهداف. أنت عندما تجعل بإذن الله لك أهدافا بإذن الله أنها تتحقق لك بإذن الله ومشيئته إذا أتيت بالأسباب. فأقول ينبغي أن نستغل هذا الشهر الكريم وهذه العبادة العظيمة، نستغلها في التقرب إلى الله جل وعلا. وهناك أمور مهمة على رأس هذه الأمور، أن الإنسان يقوي صلته بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو المقصود من كل العبادات، هو تقوية الصلة بالله عز وجل ومراقبة الله وتقوية الإيمان بالله عز وجل وتحقيق التوحيد والتعلق بالله جل وعلا. هذا المقصود من كل العبادات والطاعات. فينبغي أن تكون هذه العبادة مقوية لهذا الجانب العظيم الذي هو رأس مال المسلم، والذي هو أساس الدين وأصله، وهي تقوية الصلة بالله عز وجل ومراقبته والتعلق به سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يركن إلى ربه جل وعلا ويدعوه ويكثر من دعائه جل وعلا، وأن يكون ما عند الله أوثق مما عند الناس، أن يكون بالنسبة له ما عند الله جل وعلا أوثق مما عند الناس. فينبغي الإنسان أن ينتبه لهذه القضية المهمة، وهي تقوية الصلة بالله عز وجل. تقوية الصلة بالله تكون بطبعا ما من شخص إلا وهو مفرط، كلنا ذاك المفرط والمقصر. فهذا الشهر كما تقدم عودا على بدء هو يذكر الإنسان بهذا التفريط حتى يتلافاه، وبهذا النقص حتى يكمله، وبهذا الخلل حتى يسده، وبهذه الغفلة حتى تنقشع. فمن كان مقصرا في المحافظة على الصلوات الخمس فهذا الشهر فرصة، من أيضا كان مقصرا في جانب الصدقة فهذا الشهر فرصة. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كما تقدم يعني ينبغي أن يكون المسلم كما تقدم أن يستغل هذا الشهر. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم كان يخص هذا الشهر بعبادات وطاعات، يعني كما جاء في صحيح البخاري في حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، فخص هالشهر، فأقبال على رب عز وجل في هذا الشهر بالصدقة أكثر من غيره. ولذا إذا دخلت العشر أيضا خصها بعبادات عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسها عبادة الاعتكاف. ففي الصحيح في حديث مسوق عن عائشة أن إذا دخلت العشر شد مئزرة عليه الصلاة والسلام، فهذا كناية عن الجد والاجتهاد في العبادة. نعم، فأقول كلنا ذاك المقصر، ففرصة لنا في هذا الشهر الكريم أن الإنسان يتلافى هذا التقصير. كما تقدم على رأس ذلك هو تقوية الصلة بالله عز وجل، المحافظة على الصلوات الخمس، وهذه الصلاة صلة تصل الإنسان بربه عز وجل، والاتيان بها الوجه المطلوب كما تقدم. ينبغي أن أنا أنبه نفسي والأئمة بالذات إلى عدم الاستعجال في الصلاة. الصلاة المطمئنة الخاشعة أحسن من 100 درس تلقيها، أحسن من آلاف الدروس تلقى الصلاة المطمئنة الخاشعة. والآن مع الأسف الكثير على الأئمة يعني لا يمكن الناس من الخشوع بسبب الاستعجال، الاستعجال في الصلاة. ومن ذلك قد يكون الاستعجال مثلا في المسارعة إلى أداء صلاة العشاء، والتخفيف أيضا في صلاة القيام التراويح، وبالتالي لا يعني تكون هذه العبادة مؤدية للغرض المطلوب. فينبغي الانتباه إلى هذه القضية وإلى هذه المسألة. أيضا في عندنا مسألة مهمة وهي مسألة العلم. العلم هو أساس الفضائل، والجهل هو أساس الرذائل والنقص والعياذ بالله. العلم أساس الكمال والجهل أساس النقص. فهذا الشهر الكريم ينبغي الإنسان أن يستغله في العلم الشرعي، يتعرف على ربه جل وعلا على أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى، ويعرف عظيم حقه عليه، وهذا من خلال تدبر وتأمل كتابه سبحانه وتعالى، في التفقه في معرفة سنة رسوله عليه الصلاة والسلام حتى يقتدي به. فهذا الشهر فرصة أيضا للتفقه وللتعلم وللحرص على الخير، حضور مجالس العلم، حضور الحلقات والندوات. هذا الشهر أيضا فرصة في ترك الغيبة والنميمة، في جميع أنواع التقصير، يعني ليحرص الإنسان أن يجالس أهل الخير أهل الفضل أهل العلم، يجعل الأهداف. يعني بالذات في هذا الشهر شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهذا الشهر هو شهر القرآن، فيجعل إنسان له أهداف، يختم القرآن، يراجع بعض الصور، يختم أكثر من ختمة، فالمهم يعني سبل الخير بحمد الله كثيرة والطاعات عديدة، لكن بقي أن الإنسان هو أن يحرص على أن يكون له سهم ونصيب في هذه العبادات والطاعات. ومن الأمور المهمة أيضا يقوي صلة بإخوانه المسلمين في كل مكان، بمساعدتهم، بالتعرف عليهم، بالدعاء لهم. هذا الشهر أيضا شهر الدعاء، والدعاء أيضا من أعظم الأسباب التي تربط الإنسان بخالقه، ومن أعظم الأسباب التي تقوي الإيمان. هذا الشهر شهر الدعاء. ربنا عز وجل ذكر آية الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إلى آخر الآية. ذكرها ربنا عز وجل بين آيات الصيام، وهذا كما قال بعض أهل العلم إشارة إلى أن هذا الشهر شهر الدعاء، لأن هذه الآية الكريمة مذكورة بين آيات الصيام في سورة البقرة. طبعا جاء في حديث أبي هريرة: ثلاثة لا ترد دعوتهم من الصائم حتى يفطر، لكن هذا الحديث فيه ضعف، لكن يكفي الآية الكريمة. طبعا أيضا جاء في حديث عبد الله بن عمرو الذي خرجه ابن ماجه أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، وهذا الحديث فيه ضعف ولا يصح. حديث أبي هريرة أقوى من عنده، جاء في السنن ورواه ابن خزيمة وهو أقوى من عنده، لكن أيضا فيه بعض الضعف من حيث الإسناد ولفظة، أيضا وقع اختلاف في ألفاظه في ذكر الصائم حتى يفطر، لكن يكفينا الآية الكريمة وعموم النصوص. فهذا الشهر شهر الدعاء. طبعا جاءت حديث في أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبشر أمة بقدوم رمضان. طبعا هذه الأحاديث كلها لا يصح منها شيء. في من هذه الأحاديث حديث مشهور وهو حديث سلمان الفارسي، جاء من حديث ابن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر حديثا طويلا، وفيه أنه من أدى نافلة تقرب بخصم من خصال خير كمن أدى فريضة في غيره، ومن أدى فريضة كمن أدى 70 فريضة في غيره، وأن هذا الشهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. حديث سلمان معروف حديث طويل، هذا الحديث لا يصح، ابن جدعان لا يحتج به، وسعيد بن المسيب لا يعرف أنه له رواية عن سلمان غير ما جاء في هذا الحديث في الكتب الستة، ولذا ضعفه العقيلي، وقال ابن خزيمة صح الخبر، وقال أبو حاتم الرازي حديث منكر، فهو حديث لا يصح، ومع الأسف هو حديث مشهور عند كثير من الخطبة، والحمد لله الأحاديث الصحيحة فيها غنية. والخلاصة أختم بأسأله جل وعلا لي ولإخواني المسلمين أن يوفقنا إلى صيام هذا الشهر وإلى قيامه، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة على المسلمين ونصر وعزة لهم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.